السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. رئيس البرلمان العراقي يقول إن الاستعدادات لمعركة الأنبار لم تكن على المستوى المطلوب. وزير الخارجية السوري يصرح بأن التنسيق مع العراق في مواجهة داعش لم يصل لمستوى التحدي. وزير خارجية إيران يحض السعودية على إنهاء حملتها العسكرية في اليمن. وسويسرا تعتقل عددا من مسؤولي الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا باتهامات فساد. اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن التهيئة والاستعداد لمعركة الأنبار لم تكن على المستوى المطلوب، مشددا على ضرورة أن يلعب مقاتلو العشائر دورا رئيسيا في مواجهة مسلحي تنظيم داعش. وقال الجبوري في مقابلة مع وكالة فرانس بريس أعلنت ساعة الصفر، وكان ينبغي أن تكون هناك تهيئة أفضل لهذه المعركة المهمة، خصوصا أن الأنبار تمثل قلعة، وإذا تم الانتصار فيها على داعش فإن ذلك سيهيئ لمعركة أكبر تتمثل في تحرير نينوى بحسب تعبيره. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية.
أعرب وزير الخارجية السوري وليد المعلم عن أمله أن يكون التنسيق بين بلاده والعراق بمستوى التحدي الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية داعش. وقال الوزير المعلم خلال مؤتمر صحفي عقد في دمشق:
ونؤمن أننا والأشقاء في بغداد نقف في خندق واحد، لكن لم يصل التنسيق بيننا إلى هذا المستوى من الخطر الذي يواجهنا.
وانتقد المعلم التحالف الدولي الذي تلاشى في الأنبار وتدمر من استهداف عناصر داعش الذين يتحركون في صحراء مكشوفة.
نحن لم نكن في لحظة من اللحظات نعول على غارات التحالف. هذا التحالف في معركة عين العرب كان نشط لمنع وقوع عين العرب في أيدي داعش، وهذا شيء جيد. بعد ذلك تلاشى وكأن هناك حلفا سريا بينه وبين داعش، وما جرى في تدمر سبق أن جرى في الأنبار.
ميدانيا عاد التصعيد الكبير والمواجهات بين القوات السورية ومسلحي المعارضة في محافظة درعا. فقد أعلن مصدر عسكري سوري أن وحدات من الجيش قضت على 30 شخص وصفهم بالإرهابيين أغلبهم من جبهة النصر، ودمر آليات بينها عربات مصفحة بمن فيها قرب حاز الفقيع ومزرعة الفاروق بالريف الشمالي الغربي لمدينة درعا. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأربعاء أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حض السعودية على إنهاء حملتها العسكرية في اليمن، قائلا إن الصراع سيجلب الضرر على المملكة. ظريف صرح بذلك في الكويت حيث حضر اجتماعا لمنظمة التعاون الإسلامي. وفي رسالة مفتوحة نشرتها صحف كويتية دعا ظريف إلى الحوار بين إيران وجيرانها العرب لحل أزمات المنطقة. دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الأربعاء الدول الإسلامية إلى نبذ الطائفية والتوحد لمواجهة الإرهاب. ملاحظة أمير الكويت وردت خلال افتتاحه الاجتماع 42 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامية. ذكر الأمير الأردني علي بن الحسين أنه شعر بالحزن بسبب أحدث فضيحة فساد تتعلق بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا. الأمير علي أصدر بيانا مقتضبا الأربعاء بعدما اعتقلت الشرطة السويسرية 6 مسؤولين بارزين منهم نائبان لرئيس الفيفا في انتظار تسليمهم للولايات المتحدة. وقال الأمير علي: هذا يوم سيء لكرة القدم. الناطق باسم الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قال في مؤتمر صحفي في زورخ:
لا يمكنني تأكيد أسماء مسؤولي الفيفا الذين اعتقلوا، ولا يمكنني تأكيد عدد الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم أو عدد الأشخاص الذين يجرى التحقيق معهم وغير ذلك من الأمور.
الناطق باسم الفيفا والتر دي غريغوريو. معنا الآن على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر في كييف ميخائيل ألندرينكو. ميخائيل، ما هي التطورات في الحرب المتواصلة بشرق أوكرانيا؟
على الناطق العسكري الأوكراني أوليكسادر موتوزيانيك أن جندي أوكراني لقى مسراه وأصيب 8 آخرون في منطقة نزاح في الساعات الأواخر الماضية. المسؤول الأوكراني أضاف أن الانفصاليين الموالين بموسكو يستخدمون أسلحة كبيرة العيار منها مداسل وقذافات الغام. موتوزيانيك أشار إلى أن معارك ومناوشات مستمرة في ضواحي بلدات شيركيني وبيسكي وكيروفي بإقليم دونيتسك وكذلك قرب بلدتي زولوتي وستانيتسا لوغانسكا بإقليم لوغانسك. من جهة أخرى شاهد عدد من المدن والبلدات خاضعة للانفصاليين مسيرات وتظاهرات يحتجون على سياستهم بما في ذلك تحديد أسعار عالية جدا لبعض المواد الغذائية. معظم
ميخائيل ألندرينكو مراسل إذاعة العراق الحر في كييف، شكرا جزيلا لك. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
أهلا بكم مستمعي الكرام لهذه الساعة الجديدة من بث برامجنا من إذاعة العراق الحر التي سوف نستمع فيها إلى تقارير ضمن ملفين من الميادين وعراق متحول منها آخر المستجدات من ساحات القتال في الأنبار وتداعيات السياسية والإنسانية للحرب في المنطقة الغربية حيث يعاني النازحون من الإجراءات المشددة على دخولهم بغداد ومدن أخرى في الوسط والجنوب وإعلان حكومة إقليم كردستان استعدادها لاستقبالهم دون شروط مع دعوة الحكومة الاتحادية لمساعدتها بسبب ارتفاع عدد النازحين إلى الإقليم من داخل البلاد وخارجها إلى نحو 2 مليون نازح. والصراع السياسي بشأن التعديل الوزاري المرتقب الذي استفحل أمس حين حصل صدام داخل البرلمان على طريقة منح الثقة لوزيرين جديدين. ومجلس القضاء الأعلى يعلن أن النائب السابق الدايني لا يزال محتجزا على ذمة التحقيق في الاتهامات الموجهة له. كما سنناقش موضوع النقاش الأول في المشهد العراقي مع محمد كريم وأياد الملاح حول المناهج الدراسية والحاجة إلى تغييرها. في ختام الساعة نستمع إلى شارع المتنبي لعماد جاسم. سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف من الميادين ونتوجه إلى الأنبار وانطلاق عملية عسكرية من 3 محاور لتحرير الرمادي من تنظيم داعش. التفاصيل من رعد الخاشع.
انطلقت في الأنبار عملية عسكرية من 3 محاور لتحرير مدينة الرمادي من سيطرة مسلحي تنظيم داعش. المحور الأول لهذه العملية كان من منطقة كريشان جنوبي الرمادي حيث تمكنت القوات الأمنية من وضع خطوط صد أمامية في المناطق الجنوبية الرابطة مع ناحية الحبانية جنوب الرمادي بحسب ما أفاد به مقاتلون في الشرطة المحلية.
وضعنا خط صد بين منطقة كريشان ومنطقة السكة المحاذية للشارع العام الخط الإمداد لمحافظة الأنبار مدينة الحبانية ومستعدون لأي هجمة شرسة من قبل داعش. احنا صامدون بوجه الإرهاب.
حاليا جاءت لاحظون مواجهة بيننا وبينهم يعني المواجهة كانت بشدة وبعنف إن شاء الله وما بقت غير ساعات القليلة وليس الأيام القليلة حتى ندخل القاطع وانطهر من العناصر الجرذان داعش.
مدير شرطة قاطع شرق الرمادي العقيد مالك الفهداوي أكد شن القوات الأمنية العراقية عملية عسكرية على منطقة الصوفية شرقي الرمادي مشيرا إلى تحرير عدة أحياء من المنطقة.
قمنا بشن هجوم محورين على قطعة صوفية، الحمد لله تمكن القطعة من التقدم وتحرير تدمير العدد المتواجد هناك وتحرير قسم من عدها، ودمر ما دمر من داعش وطرد خارج المنطقة. هي حاليا بأيادي قطعاتنا العسكرية إن شاء الله.
المحور الثالث في العملية العسكرية كانت من الجهة الثانية لمنطقة الصوفية على محور نهر الفرات، حيث أكد أحد منتسبي فوج الطوارئ تقدم القوات الأمنية على بعد 50 مترا فقط من أماكن تواجد عناصر تنظيم داعش.
إن شاء الله بدينا بالتقدم على داعش ومسافة 50 متر عليهم، زين بدينا واخذنا وكثرنا من عدهم، وإن شاء الله ناخذ المنطقة الصوفية بالكامل، إن شاء الله ما نطلع إلى ما ناخذها كلها.
وكان مجلس محافظة الأنبار قد أعلن في وقت سابق عن انطلاق عملية عسكرية موسعة لتحرير مدينة الرمادي مركز المحافظة بمشاركة مقاتلي العشائر وقوات الحشد الشعبي. لإذاعة العراق الحرة عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيداتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين والزميرة عبد الخاشع، ونستمع إلى تقرير عن وضع النازحين عند معبر البزيبس ومعاناتهم جراء الإجراءات المشددة ومنع دخولهم إلى بغداد وباقي مدن الوسط والجنوب إلا بشرط الكفيل.
أكد قائد عمليات بغداد الفريق الركن عبد الأمير الشمري صعوبة السيطرة على الأعداد المتزايدة من العوالي النازحة من الأنبار والمتواجدة حاليا عند معبر بزيبس غرب العاصمة بغداد. الشمري أشار إلى أنه سيتم إدخال قسم من النازحين إلى العاصمة بغداد وفق نظام الكفيل، أما الأقسام الأخرى فسيتم إسكان البعض منهم في المخيمات، والبعض الآخر سيتم إيصالهم إلى مطار بغداد ليتوجهوا إلى أقليم كردستان.
هذه العوائل أعداد كبيرة جدا، يعني السيطرة عليها صعبة، أتوقع أنه خلال الساعات القادمة يتم حل هذه الأزمة بالكامل. قسم هذه العوائل راح يدخل بنظام الكفيل بعد ما يتكفلوه أشخاص يعرفوه باتجاه بغداد، قسم الآخر راح يتم إسكانه في مخيمات إيواء النازحين، وقسم إلى مطار بغداد ومغادرة باتجاه شمال العراق.
المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد سعد معن أشار إلى وجود تنسيق بين التشكيلات الأمنية لتسهيل دخول النازحين إلى العاصمة بغداد، مضيفا بأن قيادة عمليات بغداد أقامت مراكز أمنية يتم من خلالها تدقيق هويات ومستمسكات النازحين.
تنسيق مع التشكيلات الأمنية الأخرى في موضوع استيعاب النازحين وأيضا معالجة الحالات الإنسانية المتواجدة هناك، وهناك مقر مسيطر أنشأ في قيادة عمليات بغداد لهذا الشيء، يقوم بعملية تدقيق هويات ومستمسكات النازحين، وبعد ذلك تكون هناك عملية للتسجيل ومن ثم الدخول إلى محافظة بغداد.
رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت أشار إلى أن مجلس المحافظة قام بعدة إجراءات لتسهيل دخول نازحي الأنبار إلى العاصمة بغداد، داعيا أهالي المحافظة إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية.
قمنا بتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول النازحين إلى محافظة بغداد ومن ثم إلى محافظات أخرى من أجل إيوائهم في مناطق محددة في محافظة بغداد، فنشكر تعاون القيادات العسكرية الموجودة اليوم على جسر، ونهيب بأبنائنا التعاون مع القيادات الأمنية الموجودة في محافظة بغداد من أجل كفالتهم ودخولهم إلى محافظة بغداد بأسرع وقت ممكن.
وما تزال آلاف الأسر النازحة من الأنبار تتواجد حاليا عند معبر بزيبز الفاصل ما بين الأنبار والعاصمة بغداد، حيث يصعب على تلك العوائل دخول العاصمة بسبب الإجراءات الأمنية التي تفرضها السلطات العراقية مع وجود نظام الكفيل. لإذاعة العراق الحر عبد الخاشع، محافظة الأنبار.
سيدتي سادتي، ما زلنا مع ملف من الميادين ومعاناة النازحين من الأنبار ومنع دخولهم العاصمة وبقية المدن في الوسط والجنوب، حيث أعلن إقليم كردستان استعداده لاستقبالهم مع دعوة الحكومة الاتحادية مساعدته في ذلك لبلوغ النازحين إليه نحو 2 نسمة. التفاصيل من عبد الحميد زيباري من أربيل.
ذكر ديندار زيباري مساعد مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان إن أبواب الإقليم مفتوحة أمام النازحين القادمين من مدينة الأنبار، مشددا على ضرورة أن تأخذ الحكومة العراقية مسؤوليتها في تقديم الدعم والمساعدة لهؤلاء النازحين. وأشار زيباري إلى أن الإقليم يحتضن حاليا حوالي 2 نازح قدموا خلال السنوات المنصرمة هربا من الأوضاع الأمنية المتردية في مناطق وسط وجنوب البلاد، ناهيك عن مئات الآلاف من اللاجئين السوريين، مشيرا إلى أن استقبال أعداد أخرى من النازحين بحاجة إلى خطة استراتيجية مدعومة من قبل المجتمع الدولي والحكومة العراقية في بغداد. وأضاف نائب مسؤول العلاقات الخارجية لشؤون المنظمات الدولية في حكومة إقليم كردستان في تصريحات لإذاعة العراق الحر:
بالنسبة لأنبار والأحداث الأخيرة، حقيقة أبواب كردستان كانت مفتوحة وستكون مفتوحة، ولكن ما هناك حقيقة ممكن لكن هناك إشكاليات حقيقة بالنسبة للوصول، وأيضا إشكاليات بالنسبة للإجراءات الكفيلة للاحتضان والمساعدة وأيضا دعم الخدمات. فكل هذه حقيقة هي تصل في المرحلة الأولى بمسؤولية، وهي المسؤولية حقيقة يجب أن تقع على الحافة، يجب أن تقوم بها الحكومة العراقية.
كما أشار الزباري إلى أن برنامج الحكومة العراقية لتقديم الدعم للنازحين لغاية الآن غير واضح، وأضاف قائلا
الأداء العراقي خلال سنوات الماضية هي حقيقة موضوع شك وقلق بالنسبة للأقليم وموضوع حتى بالنسبة للعراقيين بالنسبة للاحتضان وبالنسبة لمساعدة النازحين بشكل كفيل. أنبار هذا ليس لأول مرة، هناك نازحين من أنبار وصلوا إلى أقليم كردستان بسنوات الماضية، من تحيوجة، من تكريم، من صلاح الدين، من موصل، من حتى من بغداد، من المحافظات الجنوبية بعضهم. فأبواب أقليم كانت مفتوحة دائما. الحقيقة المسؤولية هي نحن طالبنا العراق ونطالب بشكل دائم، مع الأسف الآلية غير واضحة بالنسبة للمساعدات العراقية.
وعن موقف المجتمع الدولي قال زباري إن اهتمامه حاليا لقضايا إنسانية في دول أخرى تشهد صراعات وحروب، موضحا بالقول
مع الأسف الشديد العراقية ليس أولوية بالنسبة للمجتمع الدولي، بل يمن وسوريا وليبيا ونيبال غير دول العالم هم هسا الأولوية بالنسبة للمجتمع الدولي من ناحية الإنسانية.
إلى ذلك قال وزير الهجرة والمهاجرين العراقي جاسم محمد الجاف إن نقل النازحين الذين فروا من مدينة الأنبار إلى أقليم كردستان بحاجة إلى جهود كبيرة من قبل الحكومة العراقية ومجلس النواب العراقي لتأمين الطرق لنقلهم، وأضاف قائلا
قدمنا من مواد غذائية وأفرشة وأغطية وخيم بواقع 55 شاحنة يعني أرسلناها إلى عمرية الفلوجة والخالدية والحبانية، وبالتأكيد بالتنسيق مع المحافظة ومع منظمتي اليونيسف واليونيسيار والوزارات المعنية الأخرى. ولكن قضية النازحين من الرمادي إلى المناطق الأخرى أزمة كبيرة يحتاج إلى جهد الكل، يحتاج إلى جهد كافة قطاعات الحكومة، يحتاج إلى جهد البرلمان أيضا، يحتاج إلى جهد سياسي للتسهيل في معابر العبور إلى بغداد وإلى الأماكن الأخرى. نحن كوزارة الهجرة والمهجرين أدينا ما علينا تقديمه، وبالتأكيد هناك وزارات أخرى تعمل على هذا الملف، ولكن الأزمة كبيرة يعني صراحة.
يذكر إن عشرات الآلاف من العوائل اضطرت إلى ترك مناطقها في محافظة الأنبار بغرب البلاد بعد سيطرة التنظيم الذي يطلق على نفسه اسم الدولة الإسلامية والمعروف بداعش على هذه المدينة الأسبوع الماضي. عبد الحميد زواري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
أعزائي المستمعين، قبل مواصلة تقديم تقاريرنا من إذاعة العراق الحر، ندعوكم الآن إلى الاستماع إلى عدد من الرسائل الصوتية.
أنا مواطن من أهالي بعقوبة، أقدم شكوى عبر إذاعتكم إلى الجهات المسؤولة بمجلس الحكم ديالة. كل يومين ثلاثة سادين الطرق حتى يقيلون المحافظ، أو سادين الطرق قالوا المحافظ، أو سادين الطرق حتى ينتخبون محافظ، أو سادين الطرق انتخبوا محافظ. يا جماعة خلوا الله بين عيونكم، امتحانات نهاية السنة والطرق مسدودة، يعني كافي استخفاف بالناس، انظروا للمصلحة العامة، المصلحة المواطنين، والله يوفقكم مناصبكم ويديم عليكم، خففوا معاناة الناس البسطاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتكم من موقع وحدة العراق الحر. أنا من العراق الحر على مدار 24 ساعة، إذاعة العراق الحر صوت الحقيقة إلى الحر الأجمل إذاعة. معكم المستمع الدائم عبد الرحمن العزاوي، تحياتي لإذاعتكم الموقع.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيدتي سادتي، فاصل قصير نواصل بعده تقديم تقاريرنا.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وتقريرين نيابيين من بغداد. الأول عن الصدام الذي حصل بالأمس بين النواب في التحالف الوطني على طريقة التصويت لاستبدال وزيرين من التيار الصدري أي كتلة الأحرار في خطوة لتعديل وزاري ربما أوسع، لكن في ظل خلافات سياسية عميقة. التفاصيل من ليلى أحمد.
على الرغم من أنه لم تمر سوى 9 أشهر على تشكيل الحكومة الحالية التي تعاني من أزمة مالية حادة، فأن بعض الكتل تقدمت بطلب لتغيير وزرائها، وكانت كتلة الأحرار السباقة في تقديم الطلب بتغيير وزير الصناعة نصير العساوي ووزير الموارد المائية محسن الشمري. وقد تفاعلت داخل مجلس النواب قضية تبديل الوزيرين، حيث شهدت جلسة الثلاثاء اشتباكات بالأيدي لعدد من النواب وانسحابات على خلفية مناقشة استبدالهما. وعبر النائب عن كتلة الأحرار مازن المازني عن استغرابه لردود أفعال بعض النواب، مؤكدا أن تبديل وزيري الصناعة والموارد المائية جاء بطلب من رئيس الوزراء نتيجة إخفاقهما، وقد رشحت كتلة الأحرار بديلين أكثر كفاءة.
سيد رئيس مجلس الوزراء أصدر الكتاب إلى مجلس النواب بالتصويت وأداء اليمين الدستوري حسب ما نص عليه الدستور، ولكن تفاجأنا أن بعض الأصوات التي تعالت داخل جلسة مجلس النواب الرافضة لقرار رئيس مجلس الوزراء، هناك أشخاص يريدون أن يفتعلوا أزمة، وهذه الأزمة هذه المرة داخل التحالف الوطني من أجل زعزعة الوضع. نحن أمام فقرة دستورية أن مجلس الوزراء أصدر أمر باستبدال الوزراء وتعيين وزراء اثنين بديلا عنهم.
راح يجون البديلين، يعني هل هم بالمستوى الاتفاق؟
أعتقد يعني معروف أنه السيد محمد صاحب الدراجي باعتباره وزير سابق لوزارة الإسكان والإعمار، وكذلك الأستاذ المهندس محمد العمشاوي شغل مناصب عدة.
وأوضح النائب عن التحالف الكردستاني ريناز جانو أنه من الصعوبة تقييم وزير لم يمر على استزاره سنة، مبينا أن الحكومة لم ترسل أي تقييم للوزيرين، وأن ما أرسلته فقط طلبا للتصويت على استبدالهما بوزيرين جديدين تمت تسميتهما.
لا يمكننا الحسم بأنهم هل أخفقوا أو لا، لأننا لم نقيم عملهم، والتقييم ليس يعني ليس بالوقت المناسب، لأنه لم يمر على الحكومة سوى بضعة أشهر. وإن كان هنالك تقييم عن عمل هذين الوزيرين فما موقف الوزراء الآخرين؟ ليس هنالك تقييم ولم يصل إلينا أي تقييم، ولكن وصل إلينا الطلب، والطلب هو عبارة عن استبدال وزيرين، وعلى مجلس النواب أن يكون له صوت أو رأي في موضوع تبديل هؤلاء الوزراء. هذا ما كل ما في الموضوع.
وتؤكد الكاتبة عليا طالب أنه في كل دول العالم من حق رئيس الوزراء إقالة الوزير المقصر، إلا في العراق فإن الكتلة أو الحزب هما من يتحكمان بالعملية.
كل حكومات العالم تغيير الوزراء يتم عن طريق رئاسة الوزراء وليس عن طريق الحزب اللي رشح أو الكتلة اللي رشحت. رئيس الوزراء من حقه لو شاف إداء الوزير في إخفاق أو في ملفات فساد مثل ما سمعنا على الوزيرين اللي هم تابعين الكتلة الأحرار، لكن اللي يترجى بالعراق أنه لو جاء رئيس الكتلة ورئيس الكتلة يرشح اثنين وربما ما يكونون هم أفضل من اللي تم استبدالهم، وربما راح يكون أيضا راح يستبدلهم. احنا نعرف كل الوزارات لما يصير ملف فساد أو ملف عدم إداء واجب بما يقتضي الحال، الوزير هو يعلن استقالته وعلى رئاسة الوزراء إيجاد البديل. في العراق طبعا كل المنظومة مختلفة، لأنه احنا لازلنا تعلقين بالمحافظة.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى مع ملف عراق متحول والشأن النيابي، إذ أعلن مجلس القضاء الأعلى أن النائب السابق محمد الدايني المتهم في قضايا عدة لا يزال موقوفا لحين الانتهاء من الإجراءات التحقيقية ولا صحة لإطلاق سراحه. التفاصيل من رامي أحمد.
نفى مجلس القضاء الأعلى ما تناقلته عدد من وسائل الإعلام إطلاق سراح النائب السابق محمد الدايني. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الدايني موقوف حاليا وتجري التحقيقات معه بصورة رسمية من قبل القاضي المختص، ولا حقيقة لإطلاق سراحه، مضيفا القول إن القضاء يطبق القانون دون النظر إلى خلفية الشخصية.
بالنسبة
بالنسبة للمتهم محمد الداني حقيقة هو سلم نفسه إلى السلطات العراقية وتم عرضه على قاضي المختص وهو موقوف حاليا، وبهذا لا فرق فيها بين سياسي أو أي مواطن عادي. فالمتهم الآن محمد الداني هو الآن موقوف على ضمة القضايا اللي صادر عليه أحكام فيها، والتحقيقات الآن تجري معه، عندما ينتهي أو يحل المحكمة سوف نعلن عليها، والقضاء يطبق القانون بشكل مجرد دون أن ينظر إلى خلفية أو اتجاه سياسي لأي متهم.
الخبير القانوني علي التميمي من جانبه أشار لأن الطرق القانونية المتبعة بحق الدائن صحيحة، لافتا إلى أن من حق القضاء أن يرفع دعوى ضد كل من يحاول أن ينال من سمعته عبر المدعي العام.
قضية الدائني تجد أنه طبق قانون أصول المحاكمات الجزائية مادة 248 بحذافيرها، والتي تنص على أنه المتهم الهارب والمحكوم غيابيا بالإعدام أو السجن المؤبد عندما يتم إلقاء القبض عليه فإن المحاكمة تعاد من جديد. طبعا يوجد طريق للرد على هذه الأمور وهي صلاحية جهاز الادعاء العام، يستطيعون بموجب قانون الادعاء العام بموجب المادة الأولى من قانون الادعاء العام أن يحرك الشكوى على هؤلاء السياسيين الذين يمسون بالقضاء.
وقد لا تكون هذه المرة الأولى التي يجر فيها القضاء إلى ساحة الصراعات السياسية بين الكتل، وهو ما أشار إليه أستاذ كلية العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية سعيد دحدوح، من أن أهم المشاكل التي تؤثر على عمل القضاء هي التشكيك بنزاهته والاتهامات التي يوجهها بعض السياسيين إليه، معتبرا المساس بالقضاء هو إخلال بالضابط الرئيس للعملية السياسية.
المشكلة الأساسية اللي عاني القضاء منها منذ فترة طويلة حقيقة، سياسيين وجهوا اتهاماتهم في أكثر من مناسبة، يبدو أن القضية أصبحت قضية هابدة للسياسيين الذين يتأثرون بالقرارات التي يتخذها القضاء، وبذلك لابد من أن تشويه هذه السلطة. يجب أن تكون مقدسة أمام العراقيين باعتبارها هي الضابط الأساسي والفاعل الأساسي الذي يمكن أن يضبط العملية السياسية وخروجها عن الدستور وحكم الدستور. لابد أن يبقى القضاء خارج المهاترات السياسية ومناكفات السياسية.
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عاليا صيف أعلنت أن النائب السابق محمد الدايني غادر العراق متوجها إلى إحدى دول المنطقة بعد تسقيط جميع التهم الموجهة إليه. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أطلق اسم جديد الأربعاء على عملية تحرير الرمادي، وذكر التلفزيون الرسمي أن مقاتلي الحشد الشعبي غيروا اسم العملية إلى لبيك يا عراق. نقلت رويترز عن مقاتلي العشائر أن عدة مناوشات صغيرة وقعت الأربعاء في محافظة الأنبار، حيث يحاول مسلحو داعش تعزيز مكاسبهم، ونصب المسلحون كمينا لقافلة تابعة للشرطة ومقاتلي العشائر إلى من الرمادي فقتلوا 6 منهم. اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري أن التهيئة والاستعداد لمعركة الأنبار لم تكن على المستوى المطلوب بحسب ما نقلت عنه وكالة فرانس برس للأنباء. ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف حض السعودية على إنهاء حملتها العسكرية في اليمن قائلا إن الصراع سيجلب الضرر على المملكة. أفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن 40 شخصا على الأقل قتلوا في ضربات جوية شنتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية على قاعدة عسكرية في صنعاء. دعا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الأربعاء الدول الإسلامية إلى نبذ الطائفية والتوحد لمواجهة الإرهاب. أعلن مسؤولون بأجهزة إنفاذ القانون الأمريكي اتهام 9 مسؤولين بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بالفساد. وقال بيان لوزارة العدل الأمريكية إن السلطات السويسرية ألقت القبض على عدد من مسؤولي الفيفا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
سيداتي سادتي، أهلا بكم إلى الجزء الثاني من بثنا خلال هذه الساعة من إذاعة العراق الحر، الذي سوف نستمع فيه إلى موضوع النقاش الأول اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم وأياد الملاح عن المناهج الدراسية والحاجة إلى تغييرها. في ختام الساعة ينقلنا الزميل عماد جاسم إلى شارع المتنبي.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، ندعوكم الآن إلى متابعة زاوية من المشهد العراقي مع محمد كريم وإياد الملاح عن المناهج الدراسية والحاجة إلى تغييرها. ابقوا معنا.
مستمعينا، تبدأ رحلة الإنسان مع الكتاب منذ سنواته الأولى لتعلم القراءة في المدرسة أو حتى تعلم بداياتها في دار الحضانة أو عفوا دار رياض الأطفال. والكتاب كما يعني قيل عنه أنه هو خير جليس، فأهميته تكمن عند الكتاب الأول في حياة الإنسان من حيث سلاسته وما يحتوي من مضمون يضيف الكثير من المعرفة والوعي لدى قارئه ذلك الطفل. هذا طبعا هو دور الكتاب المدرسي اللي غالبا ما يكون الصديق الأول للإنسان في سنوات عمره الأولى، لذا لابد أن يتمتع هذا الكتاب بدور استثنائي بإيصال المعلومة وبما يتطابق مع عمر واستيعاب الإنسان في هذه المرحلة، وأن يخلو الكتاب المدرسي من الحشو والكلام الغير ذي جدوى والصفحات الزائدة التي يضعها بعض من يؤلفون الكتاب بهدف زيادة عدد الصفحات للكتاب المؤلف حتى يزداد مبلغ المكافأة الممنوح عليه، لأنه النظام المعمول به بوزارة التربية في تأليف المناهج الدراسية أن الأجور على تأليف الكتاب تحتسب على عدد الصفحات، كل ما زادت كل ما كبر قيمة الأجر أو المكافأة. وطبعا هذا يعني يؤدي إلى أنه ربما مبلغ الكتاب يوصل بين 4 إلى 5 ملايين دينار للمؤلف. يعني هذا طبعا زيادة عدد الصفحات للكتاب بالتأكيد راح يكون له أضرار أو انعكاسات جانبية، منها مثلا أضرار اقتصادية تؤدي إلى زيادة عدد القرطاسية والدفاتر اللي يضطر الطالب أنه يشتريها حتى يعني يلبي متطلبات الكتاب، إضافة إلى أنه الكتاب هذا من ضمن الانعكاسات ضخامته أنه ما ممكن إكماله بالمدة المحددة بسهولة ويسر، إضافة إلى أنه زيادة عدد الكتب واللي هي أصلا يعني الكتاب الواحد ذات وزن مرتفع نسبيا يؤدي في مجملة إلى أن الطالب يحمل خلينا نقول يوميا معدل 5 كتب لخمس دروس وياها هم 5 دفاتر ويا القرطاسية ويا أشياء الأخرى ربما بالحقيبة المدرسية 3 كيلوات أو أعلى، وهذا فيزياويا وطبيا غير صحي للأطفال اللي شارين هاي الحقائب على ظهرهم يتنقلون ربما لمسافات طويلة وربما حتى في ظروف صعبة. كل هذا للأسف لم يراعى في إعداد المناهج التربوية، لذا يؤكد كثير من المختصين أنه الحاجة إلى إعداد مناهج دراسية متطورة بات ضرورة ملحة تفرضها متغيرات العصر ووسائل الاتصال اللي حطتنا في مواجهة عصر المعلوماتية والسرعة الفائقة والمعلومة المجردة من كل الكلام الإنشائي بشكل مباشر ويعني متيسر للعقل استيعابها وإدراكها. الحقيقة أنه هذا الأمر يحتاج إلى قرار شجاع من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ونعني هنا بها وزارة التربية. يجب أن يكون هنالك قرار شجاع من صانعي القرار بأن يغيروا المناهج بما يتوافق وما موجود من تطور عالمي بهذا الاتجاه. لن نطيل الحديث أكثر، بداية معنا المواطن عمر هشام وهو والد لأربعة من الطلبة في مراحل مختلفة إعدادية ومتوسطة وابتدائية، يعلق على موضوع المناهج الدراسية فيقول:
بالتأكيد المناهج ما بعد 2003 شهدت تطور يعني باعتقادي شخصي إيجابي من أجل إيصال المعلومة الصحيحة للأطفال بدون تجيش وبدون تمجيد لشخص معين، وخاصة هناك مواد يعني مادة اللغة الإنجليزية على سبيل المثال الجميع كان يعاني منها في السابق من اقتصارها على الجانب القواعدي أو جانب الجرامر أكثر ما تركيزها على جانب المحادثة، أصبحت تعتمد على المحادثة أكثر ما تعتمد على القواعد.
يعني هسه أنت أطفالك بالمدرسة تشوف انه تطوروا يعني مثلا؟
والله يعني دا احس يعني انا يعني حقيقة خاصة مادة اللغة الانجليزية على سبيل المثال دا احس انه اكو فرق.
طيب هاي مادة من ضمن اعتقد 10 مواد يعني ما يخص التربية الوطنية، اكو مفاهيم جديدة مثل حقوق الانسان المواطنة بدأوا ياخذونها مثلا ابنائك بوصفهم تلاميذ؟ يعني
دائما يسألون على مواد معينة يسمعوها ويتدارسوها داخل مدارسهم، يعني مثلا يسألوني عن مسألة الطائفة، مسألة المذهب، بابا احنا شنو مذهبنا، احنا ليش مثلا مرات مثلا طلاب اكبر من عندنا ما ينادوني باسم لان انت بابا، ليش اسمك عمر، ليش شنو الخلل بي. فمساله ايصال المعلومه الصحيحه لهكذا جيل بهكذا عمر قد تكون صعبه.
انت تعتقد هاي بسبب المناهج لو هاي ثقافه عامه اليوم؟
لا انا اعتقدها ثقافه عامه للاسف الشديد. المنهج ما اعتقد اكو منهج تربوي انه يفرق بين سين وصاد او يفرق بين اسم واسم، وانما للاسف صارت ثقافه عامه داخل المجتمع. تربية عوائل لأبنائها تأثرت تأثر كبير بما يلف العراق من يعني مفاهيم طائفية مفاهيم مذهبية أثرت على نفسيات الطائفة، هذا بالتأكيد ما تخدم يعني بناء البلد على أسس صحيحة.
كيف يعلق خبراء التربية والتعليم على موضوعة تغيير المناهج الدراسية؟ جانبنا الجواب في حديث الدكتورة ندى العابدي أخصائية العلوم التربوية والنفسية، دعونا نسمع.
كلنا يعلم أنه في زمن النظام السابق مدارس التربية كمنهجية وكإدارة كانت هنالك أيديولوجية محددة واضحة المعالم ومعروفة أهدافها، حتى في قضايا الحملة الإيمانية وما تلاها من آلية تحديث لموضوع التربية الإسلامية والتربية الدينية، هذا الأمر أيضا كان بفد أبعاد ربما تكون سياسية لترويج لشعارات معينة اتخذها النظام بعد 91. بعد عملية التغيير اللي حصلت قد تدعي وزارة التربية أنها قامت بتحديث بعض المناهج، لكن نجد أن المنهجية المتبعة سواء في وضع المادة العلمية للطلبة أو في طرق تدريسها، لأن تعرف حضرتك موضوعة المناهج لا تعتمد على تحديث المنهج بل تعتمد على الآليات التي يعطى وفقها المنهج والمعلومة التي يغذى بها الطالب. لازمنا في مناهجنا التربوية في وزارة التربية تحديدا نعتمد على طريقة النجاح السهل. طريقة النجاح السهل هي أن نقوقع الطالب أو قوقع التلميذ سواء في مرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الإعدادية ضمن منهج دراسي محدد يعمل على قتل الموهبة وقتل التفكير وقتل الإبداع، بأن نحجم طريقة تفكيره باتجاه واحد، مادة تعتمد على السرد على الحفظ دون أن يكون هنالك تحديث لهذه المناهج بما يتواكب مع ما يجري في الخارج.
أعزائي المستمعين، استمعتم من المحور الأول النقاش مع المشهد العراقي محمد كريم وأياد الملاح حول المناهج الدراسية والحاجة إلى تغييرها.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 96.8 وفي أربيل على موجة FM 108 وفي السليمانية على موجة FM 88.8. هذه إذاعة العراق الحر.
سيداتي سادتي، قبل الاستماع إلى برنامج شارع المتنبي أترككم مع هذا الفاصل. We'll be right back.
نود إعلامكم مستمعين الكرام أن بإمكانكم إرسال آرائكم وملاحظاتكم عن طريق رسالة مكتوبة إلى رقم موبايل 0770-44-25-770. يرجى ذكر الاسم أيضا لإدامة التواصل معكم، وشكرا. هذه إذاعة العراق الحر.
أعزائي المستمعين، حان موعدكم الآن مع هذه الجولة في شارع المتنبي مع عماد جاسم.
شارع المتنبي، شارع المتنبي، برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي، برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة جديدة بين أروقة شارع الثقافة للتعرف على آخر الإصدارات الثقافية والاقتراب من الأنشطة الاجتماعية والإبداعية المتنوعة ضمن برنامج شارع المتنبي الذي سنكون فيه هذا الأسبوع مع احتفاء بيت المدى بالكاتب والمترجم علي الشوق، وننتقل إلى التجمع الشبابي لمحاربة الشائعة حيث رفعت الشعارات ومعها العلم العراقي وسط شارع المتنبي بمشاركة عدد كبير من الشباب، ونسلط الضوء أيضا على حدث ثقافي جديد يتمثل بافتتاح المشغل السردي في شارع المتنبي الذي يحتفل بإصدار رواية كاشان للروائي خالد دواي، ونختتم الجولة بصحبة الموسيقى والغناء. أعزائنا المستمعين، تتوجه الكثير من المراكز الثقافية ومنها بيت المدى للثقافة والفنون إلى التذكير بمنجز المفكرين والأدباء العراقيين المنسيين أو الذين يعيشون بعيدا عن الوطن في محاولة للتنبيه إلى أهمية منجزهم المعرفي والإبداعي وتعريف الجيل الجديد بهذا المنجز. ومن هذا المنطلق نظم بيت المدى جلسة احتفاء بمنجز الكاتب الموسوعي علي الشوق بمشاركة عدد من المثقفين، وبين الكاتب علي حسين من مؤسسة المدى أنهم يسعون إلى تعريف الجمهور العراقي وبالأخص الجيل الجديد بمنجز القامات الإبداعية التي غادرت البلد لظروف سياسية واجتماعية، ومنهم علي الشوق الذي يعيش في لندن منذ عشرات السنين لكنه لا زال يرفد المكتبة العربية بمؤلفات فكرية وأدبية متنوعة.
هي الفعالية عن المترجم والكاتب والمفكر علي الشوك، وهي أول فعالية تقام له في بغداد، ويعد علي الشوك واحد من أبرز مثقفي حقبة الخمسينات والستينات، وقدم إسهامات كبيرة للثقافة العراقية وفي كل مجالات، سواء في مجال الفلسفة ومجال النقد ومجال الترجمة ومجال الموسيقى ومجال الفكر الحديث، وهو أول من انتبه للمدارس الحديثة يعني سواء الدادائية أو الوجودية، وكان يعني فارس في هذا المجال. كما أنه أبرز من اهتم في مجال الفلسفة الحديثة وفي مجال الفيزياء الحديثة العلمية، ولهذا يوم يقام هذا الاحتفالية هو تكريما له واحتفاء بقامة ثقافية عراقية كبيرة.
في بيت المدى أجد أن أعداد الشباب بدأ بازدياد، هل هو نوع من محاولة كسب الشباب للتذكير والتنبيه بأهمية هكذا نوع من القامات الإبداعية؟
بالتأكيد طبعا نحاول حتى من خلال ملحق عراقيون ننبه إلى هذه الشخصيات. كثير من الشباب ما يعرفوا شخصيات عراقية كثيرة، كثير مثلا ما يعرف منو الزهاوي أو صافي، وما بالك بعلي الشوك اللي يعني رغم أنه علي الشوك عنده أكثر من 70 كتاب. فأنا نحاول هذا يعني جيل الشباب متواصل أنه يعرفون أنه هذا دول جزء من حركة ثقافية أسست ولا تزال مستمرة. أنا أجد أنه وجود الشباب أهم، لأنه سيمكن من خلال الشباب تأسس إلى ثقافة حديثة وطنية.
هل أيضا نقدر نسمي هذه الدعوات والتأكيدات من خلال هذه الجلسات على ضرورة تنبيه المؤسسات الحكومية بوجود هكذا نوع من العقول والأدباء بعيدين عن الذاكرة؟
بالتأكيد طبعا، كثير من الشخصيات هي منسية وبعيدة عن الذاكرة. نحاول نذكر العراقيون بقاماتهم، نحاول يعني نذكرهم بتاريخهم الوطني اللي هو تاريخ بعيد عن الطائفية والمحاصرة. هناك شخصيات ما حد يعرف علي شوك سني أو شيعي، ما حد يعرف عايش في لندن، ما حد يعرف مثلا صافي كل شنو كان، ما حد مثلا يعرف انه زهاوي شبيبي وكذا. هناك شخصيات عراقية بدأ الدولة بعيدة عن انتماءاته سواء طائفية أو سياسية.
أنا عرفت أيضا أنه هذه القضية، قضية استذكارهم، جاي تخلق سعادة أيضا عندهم وهم في خريف العمر وهم في الخارج، وتبدي المراسلات وتبدي نوع من الشكر والامتنان.
بالتأكيد طبعا، هم كثير يمتنون لأنه أكو من يستذكرهم وشباب يتحدثون عنهم وكل قادة أتذكرهم. هم طبعا يشعرون بسعادة، أي إنسان يشعر بسعادة لما يجد أنه وطنه يستذكر في لحظات عصيبة. على العراق مو في حالة عصيبة، يعني حالة من الهجمة الإرهابية، في هذا الوقت تتذكر على شوك فالشيء يعتبر شيء متميز.
ومن المشاركين في جلسة الاحتفاء الناقد والقاص حسب الله يحيى، الذي اعتبر الشوق واحد من الشخصيات الفكرية المعرفية التي أغنت الساحة الثقافية بكتب ومؤلفات موسوعية تدلل على عبقرية مؤلفها لما تضمنته من عمق فكري وفلسفي رصين.
واحد من بناة الثقافة العراقية الوطنية كنت ألوذ به كلما حاصرتني الكتابة العابرة، ذلك أن علي الشوق يشكل نبعا ثريا بالمعلومة والإبداع والموسوعية الثقافية التي نحتاجها دائما. كنت في صباي قد اكتشفت هذا الرجل من خلال جملة ترجمات وجملة قراءات، لكنني كنت ألوذ بصمتي وأنا أبحث عن معرفة حقيقية لهذا الرجل المعطاء الذي شكل حضورا أساسيا في قراءة. أتمنى أن يتعرف هذا الجيل الراهن على علي الشوك المثقف العارف المبدع المترجم الفنان الذي عرفنا كيف نسمع الموسيقى، كيف نتذوق الموسيقى، كيف نحس بعزف الكلمة على الأوتار من خلال كتابه الموسيقى وجملة ترجمات وجملة رؤى وجملة أفكار أرساها هذا الرجل، الذي مرة أخرى أكد ضرورة أن يتعرف عليه هذا الجيل.
كاتب موسوعي بهذا الحجم، برأيك تجده أقرب إلى أي فن من الفنون؟ هل هو حاول أن يقرب الفكر من باقي الفنون الإبداعية والأدب؟
علي الشوك يقرأ قراءتان، قراءة معرفية يمكن أن تسري القارئ وتترك فيها أثر، مثلما يدلنا على الطريق الجاد في الثقافة لا على الطريق العابر والسهل الذي لا يترك شيئا لدى قارئ. هذا الرجل كل ما تقرأ له سطرا تحس بامتلاء بالخزين الذي يحتويه. هو كتب كثيرة، كتب ترجمة مثلا لشولوخوف مع مجموعة من هذه الرواية لشولوخوف الدون الهادئ ما زالت تقرأها الأجيال. يكفي أنه ترجم الحر، هاي واحدة كاتبة الفطازي الشعر، هاي الفطازي أيضا ظلت مدرسة كبيرة،
كتب في كل المجالات،
في كل المجالات. في الموسيقى أعتقد اثنان كتبا في الموسيقى، سهرزاد قاسم حسن وعلي الشوق، وهما من أغنى وأغزر الكتابات التي توجهت إلى الموسيقى، لا بوصفها تسلية فقط أو تسلية عابرة، وإنما هي تسلية معرفية حسية ترقى للإنسان.
شارع المتنبي. وفي وسط شارع المتنبي رفع العلم العراقي الكبير من قبل عدد من الشباب الذين ارتدوا ملابس تحمل شعارات تندد بتداول وترديد الشائعات ضمن حملة موسعة بإشراف وزارة الداخلية العراقية تحمل عنوان لنحارب الشائعة، كما بين ذلك المشرف على الحملة فريد علي جابر.
بالبلد تم استحداث هذا القسم اللي هو قسم الإشارة التابع إلى وزارة الداخلية مديرية العلاقات والإعلام بسبب ما تعرض له الموصل والرماد وصلاح الدين، وبعد موجة من الإشاعة تم استحداث هذا القسم. بعد ذلك كان يعمل هذا القسم بالظل محاربة، سواء كان صد الإشاعة ميدان أو إلكترونيا أو تلفزيون. أما الآن تم بدء ظهور العلن في زيارة موسى بن جعفر عليه السلام، تم العمل طول 4 أيام ليل مع النهار، تم التصدي لأكثر من شاعة. الشاعة الأولى في انفجار السعدون كان للشباب دور فاعل في إعادة الزوار وإكمال مسيرة الزائرين.
اليوم أنتم في شارع المتنبي أجدكم اليوم تحملون شعارات وترددون فانيلات تحمل شعارات وعلم عراقي في وسط شارع المتنبي، هذا العدد من الشباب هل هم تابعين إلى وزارة الداخلية ولماذا في شارع المتنبي؟
جميع هؤلاء منتسبين إلى وزارة الداخلية وهم متخرجين من الكليات. اليوم في شارع المتنبي، والأمس كنا في بغداد الجديدة وقبلها في البياع وقبلها في المنصور والكرادة والكاظمية. يوميا هناك لدينا وقفة في مكان من أجل رسالة، صار رسالة واضحة نكذب بها الإشاعات ونحاربها ونعمل على ردها والبحث عن مصادرها.
لماذا رفعتم هذا العلم كبير وأيضا هذه الفانيلات التي تحمل شعارات؟ ما هي أهم
شعارات؟ العلم هو العراق الذي يضم الجميع، للصدق دولة ولشعب الدولة. كلا للشاعة أداة الإرهاب، بهذه العبارات نحارب الشاعر. وتم وضع هذه العبارات من أجل إيصال رسالة متحركة وليس ثابتة، بإمكاننا نضع لافتات ثابتة ولكن تكون جامدة، هذه توصل رسالة سريعة وواضحة للمواطن.
ومن الشباب المشاركين في الحملة ياسر صيهود الذي يشير إلى أهمية الشعارات المتنقلة التي يرتديها الشباب وهم يتجولون في شارع المتنبي للتأكيد على ضرورة التضامن من أجل محاربة الشائعة.
اختارنا شارع المتنبي باعتبار انه ملتقى ثقافي ومكان لجميع الطوائف وقبلة الثقافة يعتبر في بغداد. لاحظنا اقبال واضح ونوس من قبل اخوان المثقفين، وتود ان ملتقى لجميع المحافظات ومباركة هذه الخطوة، وان شاء الله نحن في دورنا نقوم بحملات توعية.
هل برأيكم محاربة الشائعة توقف على حمل الشعارات ام القضية تحتاج الى نوع من التنبيه الثقافي والندوات وتحريك الاعلام؟
القضية تحتاج الى تثقيف بشكل مكثف لكل الفئات العمرية.
هل ستتخذون خطوات في هذا المجال؟
نعم، متخذين خطوات في هذا المجال، متخذين على مجال الإعلام عبر القنوات المتلفزة ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها التويتر والفيسبوك، ومن خلال حملاتنا الميدانية ونزولنا على الشارع ومقابلة الناس وتثقيفهم وتوعيتهم.
هل بدأت الشائعة تؤثر على نسيج المجتمع؟
الشائعة آفة مستشرية في المجتمع العراقي في الوقت الحالي، لأن المعركة حاليا اتخذت منحى غير منحى السلاح، منحى نفسي ومحاولة ضغطهم على نفسية المقاتل. ونحن في دورنا نحاول أن نقتل هذا الشيء ونتحره ورفع معنويات الجند العراقي. نقول له دائما اذهب ونحن خلفك ونحن درعك الحصين.
شارع المتنبي. وفي إحدى قاعات المركز الثقافي البغدادي تجمع عدد من محبي الفنون السردية من قصة ورواية للاحتفال بإصدار رواية جديدة بعنوان كاشان للكاتب والروائي العراقي علي دواي. سبق الحديث عن الرواية الحديث أيضا عن المشغل السردي الذي تأسس مؤخرا في شارع المتنبي والذي يهتم بمتابعة وتقييم الفنون السردية المتنوعة في العراق، وكان للكاتب جمعة عبد الله مداخلة استهلها بالحديث عن تطور الرواية كمدخل لقراءة نقدية لرواية كاشان تحديدا.
يقولون ان الروايه من المدينه والشعر من الباديه، وهذا في شيء من الدلاله التقليديه وليس الحصريه. والمدينه العراقيه، المدينه في اللغه العربيه كما يقول الزمنيس كما يصنف الزمنيس هي الامل. المدينه هي الامل في الثقافه العربيه الاسلاميه او في اللغه القاموس العربي المراه المملوكه، بينما المدينه في اللغه الانجليزيه او في اللغات الانجليزيه هي التفاعل، هي الانسان والمواطنه، المدنيه، المدينه والانسان تنتج المدنيه. سعدون وساسر وكل هذه الشخوص كلها نفوس مبدعة تمثل هذه الحضارية العربية الإسلامية.
وبين الروائي والكاتب خالد دواي أن المشغل السردي سيتابع بحرص أعمال الكتاب العراقيين من خلال الندوات النقدية، معربا عن سعادته باحتفال شارع المتنبي بروايته الجديدة التي تنتمي إلى الأدب الواقعي الجديد.
يعني المشغل السردي هو جاء لضرورة ملحة، كون الرواية العراقية يحتفى بها بطريقة تقليدية لا تنتمي للحداثة ولا تنتمي للإشكالية التي تأتي بها الرواية العراقية. الرواية العراقية ملأة بإشكاليات مجتمعية تحتاج إلى حل، ونحن كمثقفين نعتقد أن تفكيك النص السردي النص الروائي يحتاج إلى مشغل، وهذا المشغل أسسناه هنا في شارع المتنبي ليكون باكورة أعمالنا رواية عباس لطيف والآن رواية كاشان.
رواية كاشان صار جديد اليوم في شارع المتنبي يثير التساؤل والانتباه ويثير أيضا المداخلات النقدية. اليوم تم طرح رواية كاشان باعتبارها مدخل جديد في السرد العراقي، ماذا تتناول هذه الرواية؟
الرواية ببساطة شخوصها بسطاء وموضوعها بسيط جدا. الموضوع يتعلق بالبحث عن الهوية، البحث عن المكان، البحث عن كيف لك أن تكون عراقيا قبل أي شيء. فالبطل منذ اللحظة الأولى وهو يبحث عن حقيقته كإنسان، يصادفه مكان فيجد به سجالة كاشان، يستمر الحلم حتى سقوط نظام صدام حسين، ويقوم البطل بأخذ أو بسرقة هذه السجالة كاشان من أحد قصور صدام حسين.
كيف تنظر إلى أهمية أن يكون هناك حضور ملفت للرواية العراقية في كل شهر تصدر رواية، واليوم رواية كاشان التي تثير التساؤلات؟ هل هذا يعني تحول الثقافة العراقية من الشعر والخطاب المباشر إلى الرواية التأملية والفكرية؟
أنا أعتقد أن الزمن زمن السرد، وقصيدة هي شيء مسموع، القصيدة لا تقرأ بقدر ما هي تسمع. أما السرد فهو التأمل، فهو النظر لما يحمله النص السردي من مشاكل. والآن المجتمع العراقي فيه كثير من المتغيرات التي أحالت المجتمع المثقف حصرا إلى السرد بعيدا عن القصيدة.
والآن ثمت اتجاه عند الروائيين العراقيين هو الحديث عن المسكوت عنه،
وبالحقيقة هناك كثير من الأشياء التي لا يمكن الكاتب أن يتطرق لها حتى في هذا الزمن. يعني الديمقراطية ناقصة، الحرية ناقصة، لكن تمكننا أن نبعث بشفرات، لدينا مجسات مهمة وقوية ترصد الكثير.
هل هذه الرواية الأولى لك أجد أن النسخ نفذت تقريبا من السوق؟
نعم، هي طبعت في بيروت في دار فرات النشر والتوزيع، وكلفتني مبلغ كبير، وهذا عتب على المؤسسات القافية التي لا تدعم الكاتب العراقي ولي مشروع رواية. والله عدد النسخ 1000 نسخة، وصلتني 250 نسخة فقط ونفذت. يعني
شارع المتنبي. خاتمة فقرات برنامجنا أعزائنا المستمعين سنكون فيها مع الغناء التراثي، لكن بصحبة آلة الجيتار، حيث تجمع عدد من محبي التراث من رواد شارع المتنبي قرب المطرب والعازف جمال البغدادي الذي قدم أعمالا عراقية قديمة. أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية وجولة في أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم. شارع المتنبي. شارع المتنبي برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم. عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على هاتف رقم 0770 44 25 770.